بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب اليمامة هوذة بن علي، وأرسل به مع سليط بن عمرو العامري. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي: سلام على من اتبع الهدى، وأعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. فلما قدم عليه سليط بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختوما، أنزله وحياه واقترأ عليه الكتاب فرد ردا دون رد، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، والعرب تهاب مكاني، فاجعل إلي بعض الأمر أتبعك. وأجاز سليطا بجائزة، وكساه ثوبا من نسج هجر فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه فقال: لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت بادا وباد ما فعلت باد وباد ما في يديه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح، جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي. فقال قائل: يا رسول الله، من يقتله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت وأصحابك. فكان كذلك.
هذا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذة ابن علي ملك اليمامة المسؤول الأكبر باليمامة. كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسله مع سليط بن عمرو العامري. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله، فهو محمد عليه الصلاة والسلام اسمه، والله جل وعلا شرفه بالرسالة من محمد رسول الله إلى هوذة ابن علي، سماه باسمه فأرسل الكتاب له باسمه وسماه باسمه، وقال: السلام على من اتبع الهدى. فهكذا ينبغي للمسلم إذا كتب لغير المسلم أو كتب لمن يشك في إسلامه أن يقول له: السلام على من اتبع الهدى. فإن كان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد سلم عليه، وإن لم يكن متبعا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يسلم عليه. والسلام على من اتبع الهدى خير من قوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنه لا يسوغ للمسلم أن يبدأ بالسلام غير المسلم، فالمسلم يبدأ بالسلام المسلم وغير المسلم بلفظ السلام عليك أو عليكم. وأما إذا كان يشك في إسلامه فيقول: السلام على من اتبع الهدى. واعلم، قال له عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر. يظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما يصل إليه الخف، خف البعير وحافر الفرس والخيل والحمار وغيرها. هذا أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا سيظهر دين الإسلام لا محالة، فأسلم تسلم، يعني إن أسلمت سلمت من الشر وسلمت من القتل، وإلا فالويل لك إذا لم تسلم، فتكون كافرا بالله العظيم، والويل للكافر. واجعل لك ما علي ما تحت يدك ما تحت ولايتك أجعله لك، أجعل لك أميرا على البلدة التي أنت فيها وما حولك، وأمرك عليهم لأنهم رضوا بك بالجاهلية، فالغالب أنهم يرضون بك بعد إسلامك. فلما قدم عليه سليط بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختوما، قدر الخطاب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مختوم، والمختوم يقدر عندهم في الجاهلية، ولذا اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الختم حينما بدأ يكاتب الأمراء، لأنهم لا يهتمون بالخطاب إذا لم يختم بخاتم. أنزله حيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد دون رد، ما رد بالاستجابة ولا رد بالرد، وإنما بينهما يشعر بأنه إلى الآن من قاد للإسلام، وإنما أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله. وإنك تدعو إلى الخير، تدعو إلى صلة الرحم، تدعو إلى الصلاة والصيام والصدقة والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام، أنت تدعو إلى أخلاق طيبة جميلة، والعرب تهاب مكاني. هذا مكان نفس الهودة، يقول العرب تهاب مكاني، ما تكتب لي مثل ما كتبت لي أنت أسلم أو اتبع ديني أو نحو ذلك، تهابني. ولا بأس أن تهابه العرب، عليه أن يستجيب لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجعل لي بعض الأمر أتبعك، يقول لا أتبعك إلا أن تجعل لي شيئا من الإمارة، اجعل لي إمارة المدر أو الشجر أو الحجر، اجعل لي إمارة البر أو إمارة البلد حتى أتبعك. وأجاز سليطا بجائزة، أعطى من المال الشيء الكثير لجائزة سليط، أعطاه ما يهمه المال، وإنما يهمه الاتباع، والرسول عليه الصلاة والسلام يريد ممن يكتب له أن يتبعه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه، قرأ الكتاب الذي أرسل إليه هوذة ابن علي. ثم جاء جبريل عليه السلام بخبر موته، فأنه مات على ما كان عليه، وإذا لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف النجاشي، فإنه أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الخبر من السماء بأنه ذات النجاشي، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وخرج بهم إلى الخارج البر، أوسع لهم وصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. لأنه لا يوجد من يصلي عليه في مكانه، ما علموا بشعائر الإسلام ولا أخذوا فيها فقها. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم: أما إن العمامة سيخرج فيها دجال، سيخرج فيها كذاب يدعي الرسالة ويدعي الألوهية، وأيا كان ادعى الرسالة في أول الأمر أو ادعى الألوهية في آخر الأمر فهو كذاب مفتر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يتنبأ يدعي النبوة، يقتل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتله المجاهدون في سبيل الله لما ذهبوا إليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه. فقال الصحابي رضي الله عنه لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل، قال: من سيقتله يا رسول الله؟ هذا إلى الآن ما جاء إلى الآن، لكن من الإخبار بالغيب أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يطلع نبيه على ما شاء من الغيب إذا شاء ذلك. قال: أنت وأصحابك تقتلون هذا الكذاب.
وذكر الواقدي أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصارى كان عند هودة فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام فلم أجبه. قال الأركون: لما لا تجيبه؟ قال: ظننت بديني وأنا ملك قومي، وإن تبعته لا أملك. قال: بلى والله لئن تبعته لا يملكنك، فإن الخيرة لك في اتباعه، وإنه للنبي العربي الذي بشر به عيسى بن مريم، وإنه لمكتوب عندنا في الإنجيل محمد رسول الله.
لما علم أركون هذا النصارى نصراني عن رد هودة السيء، قال: لما لم تجب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ألم تعلم أنه رسول الله؟ قال: ولو علمت أنه رسول الله لا أجيبه، لأني لا أرجع فردا من أفراد الأمة بعد أن كنت ملكا على قومي. أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله، فرد دعوة الإسلام خوفا على مركزه، ومركزه ينهار ويقضي ينتهي قريبا، لكنه حرم من الإسلام والعياذ بالله، فمات كافرا. يقول له أركون هذا: ألم يقل لك إنك إن اتبعتني ملكتك على قومك؟ فهو لا ينزع الملك ولا رغبة له في الملك، وإنما يريد من الناس أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، لا يريد منهم دراهم ولا دنانير ولا رشوة ولا أي شيء، وإنما يريد منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يدفع الجزية للمسلمين، يدفع الجزية اليهودي والنصراني للمسلم حتى يصان ويحفظ ويدافع عنه. يقول له هذا النصراني: لو اتبعت محمدا لكان خيرا لك، لو اتبعته لكان خيرا لك من ملكك وغيره، وملكك سيعود لك لا يأخذه منك أحد. وشهد له هذا النصراني بأنه النبي الذي أخبر به عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فعيسى بن مريم أخبر أنه سيبعث نبي قريب، وكان هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لمكتوب عندنا في الإنجيل. يقول هذا النصراني: هو اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب في ضوء الإنجيل في كتاب شهادة الإنجيل، يشهد الإنجيل أن محمد رسول الله، والإنجيل كلام الله حقا، سوى ما دخله من التحريف والتغيير والزيادة والنقصان. أما الكلام الذي أوحاه الله جل وعلا لعيسى عليه السلام فهو كلام الله حقا.
فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر الغساني إلى الحارث بن أبي شمر الغساني وكان
كتب صلى الله عليه وسلم لأبي شمر الغساني كتابا يدعوه إلى الإسلام، فانظر ماذا أجاب به: فمن وفق من الولاة الذين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب، ومن حرم الاستجابة فقد حرم السعادة الأبدية والعياذ بالله.
وكان بدمشق بغوطتها، فكتب إليه كتابا مع شجاع بن وهب مرجعه من الحديبية: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، إلى الحارث بن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. وقد تقدم ذلك.
قد كتب صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحارث بن أبي شمر الغساني ما والي تبع الفرس تبع الغساسنة، واحد من ولاتهم على الغوطة، البلدة المستوية في دمشق، فيها وال غساني عربي يتولى إمارتها. وكتب إليه صلى الله عليه وسلم كتابه لعله يسلم. وهذه كتاباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى رؤساء الممالك وإلى عامة الناس، كل يكتب له صلى الله عليه وسلم، وخاصة كبراء القوم يكتب لهم ويأمرهم بالإسلام، فإن أسلموا فقد فازوا بسعادة الدنيا والآخرة، وإن لم يسلموا فالويل لهم والعياذ بالله. فقد أتاهم النذير وأتاهم البلاغ: بلغوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
فصل في الطب النبوي.
الطب النبوي: النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله جل وعلا ما ينفع العباد في دينهم ودنياهم، في دنياهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم وفي ديونهم وفي علاجهم بالأمراض المصلبة، ينزل عليهم الشفاء من الله جل وعلا.
وقد أتينا على جمل من هديه صلى الله عليه وسلم في المغازي والسير والبعوث والسرايا والرسائل والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونوابهم،
وأتى على شيء من ذلك رحمه الله، ولم يأتي بكل شيء من ذلك، وإنما أتى على شيء من هذا ليقيم الحجة على العباد. والمؤلف رحمه الله أتى بشيء من ذلك ولم يأتي بكل ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة منه في الإسلام والإيمان، فكان يدعوهم إلى الإسلام والإيمان ويعودهم في النصر والتأييد.
ونحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره، ونبين ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليها، وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم، فنقول: وبالله المستعان، ومنه نستمد الحول والقوة. المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان.
المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان، وبعضهما أشد من بعض، فمرض القلوب أصعب وأشد من مرض الأبدان. مرض البدن مآله الموت، ومرض القلب مرض مآله إلى النار والعياذ بالله. وليس كون الإنسان يموت يدخل النار مطلقا، فيدخل النار إن مات على الشرك، وأما إن مات على التوحيد ماله إلى الجنة.
وهما مذكوران في القرآن. ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي، وكلاهما في القرآن. قال تعالى في مرض الشبهة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى
في مرض نوعان: مرض في البدن يمرض ويتعب ويموت وكذا، ومرض في القلب، مرض القلب أشد من مرض البدن. ثم يأتي مرض القلب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما ذكر في القرآن. مرض الشهوة كقوله تعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض شهوة. ومرض الشبهة كقوله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وهم المنافقون. ومرض الشبهة أشد أثرا من مرض الشهوة، فمرض الشهوة يوشك أن يتوب منه ويسلم منه ويستعيذ بالله منه فيسلم بإذن الله. ومرض الشبهة صاحبه الشبهة دائما وأبدا، هو الشك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم، الشك في صدق الرسالة.
وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القرآن والسنة فأبى وأعرض: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟
فهم إذا طلب منهم التحاكم إلى الله ورسوله رفضوا، لأنهم يعرفون أن حكم الله جل وعلا يبين الحق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الرشوة ولا يأخذها ويحكم بالحق. وإذا كان لهم الحق، يعرفون أن لهم الحق، أتوا يحضرون حكم الله ويريدونه ويطالبون به. فمثلا المرء إذا كان حقه في هذه القضية واضح، فإنه يأتي ليحضر الحكم وليحكم له به. فأما إن كان يريد ما ليس له، فإنه يجتنب حضور الحكم ولا يقبله، لأنه يشك في عدالة الله جل وعلا وفي عدالة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعلم أن الله جل وعلا لا يميل ولا يحيد فيكره العدل في هذا.
وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. فهذا مرض الشبهات والشكوك. وأما مرض الشهوات فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا مرض شهوة الزنا والله أعلم.
وكلاهما يضر الإنسان، لكن مرض الشبهة أشد من مرض الشهوة. يعني مرض الشهوة لا يكفر الإنسان، لا يكون كافر حتى ولو زنى أو سرق، لكن مرض الشبهة يكفر به الإنسان والعياذ بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.